بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم، قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قوله: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، جاء في حديث الشفاعة أيضا أنه لم يشفع وبسبب ذلك، وهذه ليست بكذبات، وإنما نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعظيم خوفه من الله عز وجل اعتبر ذلك أنه لا يليق أن يوري هذه تورية معاريض. قال النووي رحمه الله: معناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، أما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين: أحدهما أنه ورى بها تورية، وقال في سارة أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر. الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا، وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاءه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، أي لدفع ما هو أشد منه لحقن دم مسلم، بل واجب لكونه في دفع الظالم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم. كلها على هذا الحال. قوله إني سقيم أي متألم من عبادتكم لغير الله، ولا شك أن هذا ألم وسقم. أنت أيها المسلم لو رأيت أناسا يعبدون غير الله ويسجدون للصنم، أو حتى دون ذلك يشرب الخمر أو يزني في الشارع، كيف تجد حالك؟ يعني لو أن لك من الأمر شيء ربما لا أوجعته. هذا شيء يتألم له المسلم العادي. فلان الأنبياء أن رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا التغيير صادر عن غيرة في القلب تبعث الحمية وتبعث الغيرة على الدين. فلا لا شك أن إبراهيم تألم، وربما من شدة تألمه سقم عن الطعام، والسقم يطلق على ترك الطعام وعلى الألم. قال إني سقيم، فاستبان بذلك أن هذه ليست بكذب البتة، إنما عرض بها ونعم التعريض، لأنهم كانوا يستحثون الناس على الذهاب إلى مكانتهم الذي يذهب، فلما أرادوا الذهاب وطلبوا أن يذهب ما قال إني سقيم، وهو سقيم من أفعالهم. تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. والثانية بل فعله كبيرهم هذا على سبيل التهكم لا على سبيل أنه فعل يفعل شيء، يعني إذا كان لا ينطق صخرة حجر سألوهم إن كانوا ينطقون، بدلالة قوله فسألوهم إن كانوا ينطقون، يدل على أنه إنما قال هذا بل فعله كبيرهم هذا للتهكم. ولهذا يعني عرفوا على أنهم ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقوله في زوجته سارة أختي، المؤمنون إخوة، وهذا ليس عن حالة الاختيار، هذا حالة اضطرار. فصار هذا له وجه قوي جدا أن المؤمنين إخوة. وقد اختلف الفقهاء في من قال لزوجته يا أختي، هل هذا طلاق؟ ما هو طلاق، ومع ذلك مكروه. أما إبراهيم ففي حالة قال لها وبين لها ما على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، ولو علم أنها زوجة ربما قتله جبار يقتل ويأخذ زوجته لأنه ما عجبته. فصار هذا كله بريئا كل البرء عن الكذب. قال القرطبي رحمه الله فينبغي أن لا يقال عليها كذبة في حق إبراهيم، إذ قد نفاها الرسول بهذا الحصر، هذا ربي، وإنما لم تعدها عليه كذبة، وهي أدخل في الكذب من هذه الثلاث، لأنه الله على حين قال ذلك حال الطفولية. وحتى هذه تعريضات، إنما يعرفون الكذب بأنه كما ذكروا فقط من حيث كذب فيما طريقه البلاغ، يعني معناه خلاف الواقع. الشيء الذي يليه أن الجبابرة أشرار، هذا الجبار ما يريد أن تمر امرأة جميلة من بلاده إلا هي له. الشيء الذي يليه أن سارة عليها السلام كان من دعائها اللهم إن كنت تعلم أني كذا وكذا وحصنت فرجي إلا من زوجي فرد هذا الفاجر، فرده الله، دفع الله كيده واستجاب الله دعاءها، ولم يصبها بسوء، كل ما مد يدها عليها شلت يده. وفي هذا من الفوائد أن الأنبياء يفزعون إلى الصلاة وكذا الصالحون، فلما أخذت أهله كرها عليه وعرف أنه جبار قام إلى صلاته واثقا بربه أن الله سيدافع عن أهله، وهي أيضا قامت إلى وضوئها وصلاتها. قام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت إليهم لم يتمالك أن بسط يده إليها قبضت يده، كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، وهو من أدلة الفرج بعد الشدة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الطيبات للطيبين هي طيبة، زوجة طيب، ما كان الله ليسلط عليها الفاجر. وأن الفجر يعرفون أن الله يتصرف في الكون وله الحكم. لما قبضت يد هذا الفاجر هذا الجبار قال: ادعي الله لي ولك علي أن لا أضرك. وموعد بعد موعد ويكذب. هذا آخر مرة كادت أن تيبس يده أن يهلك. وفيه تصديق الوعود والثقة بالله. فالمرة الأولى دعت الله عز وجل وأنه لا يضرها ورجع، وهي دعت له، وبعد ذلك دعت عليه، وهكذا وهي واثقة بالله أنه لن يصل إليها. فما أقرب رب العالمين من عبده المؤمن. وفي هذا قوله لا أضرك أن الإنسان ينفع ويضر بقدر ما خوله الله، لعلك أن ينفع الله بك قوم يضر بك آخرون، في حدود ما جعله الله فيه له. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم على من الأمة لم يتبع لا ينفعوك بعدها ولا يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فمعناها أنه ما لم يقدر إلا ذلك الضرر، لم يضروك لأنفسهم، أما إن قدر الله ذلك يكون ذلك المقدور. وقوله ودع الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان لم تأتني بإنسان، هذا في حد نظره أنه استطاع الوصول إلى هذه الولية، هذه امرأة من أولياء الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، زوجة نبي. وفي هذا دلالة أن إبراهيم كان واثقا من أن الله سيصون عرضه، كف الله يد الفاجر وأخدمها خادما، وفي لفظ أخدمها أجر. وقال النووي في قوله تلك أمكم يا بني ماء السماء، المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائهم، قيل لأن أكثر أصحاب مواش أكثرهم أصحاب مواش ومواش وعيشهم في المرعى والخصب وينبت بماء السماء. الأظهر عند القاضي عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازم الأزد، وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك. والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور. والظاهر أن أبا هريرة ما أراد أن يخص الأنصار وإنما خاطب العرب. تلك أمكم يا بني ماء السماء. قال شيخ الإسلام فالكذب على الشخص حرام كله، وأن كان الرجل مسلما أو كافرا برا أو فاجرا، ولكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام وتباح، لكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض. كلام جميل، وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعني به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه لكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، قوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله سقيم. هذه الثلاث معارض، وبيحتج العلماء على جواز التعريض للحاجة، تعريض للحاجة ما يكون ديدنه المعارض والتقية، وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب. يعني كقول أبي بكر هذا رجل يهديني السبيل، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له إنك أخطأت، وفعلا هو هذا فهمه أنه خريت يريه الطريق. وأبو بكر يهديني، يعني ما هو أعظم من ذلك، يهديني السبيل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت عنه أنه قال الحرب خدعة، وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وهذا التورية ليست أيضا بكذب، إنما يقول مثلا أنت مسافر غدا إلى جهة كذا، فيقول إلى جهة يعني أخرى، كيف طريق هذه الجهة، ليظهر للسامعين أنه يريد تلك الجهة التي يذكرها. وقال النووي رحمه الله أي سأسقم، لأن الإنسان عرض الإسقام، وقيل سقيم أي من فعلهم، كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولهذا قال في الحديث في ذات الله اثنتين في ذات الله، ومعنى في ذات الله ما يكون الكذب لله، معناه أن هذا كلها لدفع، أن سقيم وفعله كبيرهم هذا، والثالثة أيضا هي دفع عن نفسه وعن عرضه وعن أهله، وكلها لله عز وجل في الحقيقة. ولكن تلك أنص، قال القرطبي ذات الله أي وجود الله المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن ذوات المحدثات، فيه دليل على جواز إطلاق لفظ الذات على وجود الله تعالى، فلا يلتفت لإنكار من أنكر إطلاقه على المتكلم من المتكلمين. واحدة في شأن سارة، هذه الواحدة هي من إبراهيم مدافعة عن حكم الله تعالى الذي هو تحريم سارة على الجبار، فهي تعتبر في ذات الله. والثنتان متقدمتان مدافعة عن وجود الله تعالى فافترقا، فلذلك فرق في الأخير الإخبار بين النوعين. قل يغلبني، قيل إن ذلك الجبار كانت سيرته أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيها، وكان يغلب الزوج على زوجته، يعني كان سيرة هذا الجبار أنه إذا قال أختي ما يغصب عليها، لكن زوجته إذا كان زوجته يقتل ويأخذها. وعلى هذا يدل مساق هذا الحديث، إلا فما الذي فرق بينهما في حق جبار ظالم؟ يعني لماذا ما قال له أيضا أختك إذا كان هذا أختي؟ إذا لو قال له هذا قالت هذا أخي، ما المانع من أن يأخذها على أخيها؟ إلا كأنه في نظامه أنه يعني عظم هذا الجانب، فلا يجبر الأخت من أخيها ويجبر المرأة من زوجها، والجنون فنون. ومن فوائد هذا الحديث اللجوء إلى الله في الدعاء عند الشدائد، يدعو الإنسان. إبراهيم رجع يصلي ويدعو، وزوجته تدعو الله، ويا سبحان الله على ثقة فيهما بالله سبحانه. يعني لو واحد مثلا يأخذ زوجته أمامه يأخذها الجبار، ربما يتحطم حتى ما يستطيع يقوم يصلي من شدة القهر. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واثق بربه يدعو الله، وهي كذلك. قال ابن القيم رحمه الله في المعارض، معارض نوعان، أحدهما أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع لهما، هو تكلم عليها ابن القيم أيضا بهذا. كذلك المعارض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها، جميل، هذا الذي أردنا، إن ما تبقى ديدنا كل المعارض، ربما توصف بالكذب وتعرف بغير الحقيقة، ولكن عند اللزوم والحقيقة، عند اللجوء الإلجاء، لك أن تعرض ولا تكذب، فهي في المعارض مندوحة عن الكذب، هذا يقولون مندوح عن الكذب، وليس معناها أنه يباح لها أن يكذب واصل. أي نعم. أو لمن لا يسقط بها حقه، يعني لو قال مثلا واحد يعني يذهب يحلف على شيء ليس له بمعارض، يكون يمين غموس، نظير ما فعل بعض المحتالين من هذه المعارض، أنه كان له خصم يطالبه في نقود، فجعل قصباه وجعل النقود فيها، وفي طريقه قال امسك للقصبة يعني لأعمل كذا يقضي الحاجة وشي، فخصمه هم ذاهبون إلى القاضي مسك له، فلما وصلوا إلى القاضي يعني استحلفه، ما كان عنده بينة، حلف أنه أعطاه في الطريق، أنه سلم أنه سلمها بيده في الطريق، أعطاه بيده، هذه مندوحة كذب، هذه معناه ظلم، اليمين اليمين استحلف، وهذه المعارض لا تقبل، وهو في ذلك يمين غموس حلف، فلا يبرر له أنه أعطاه القصبة وأخذ وماسكها ماسك الفلوس تحتها تحت يده بين القصبة أنه أعطاه. فأقصد أن كلام أهل العلم ابن القيم وغيره يقول وكذلك لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يسقط بها حقا ولا يضر بها أحدا، ولم يشرعها إذا تضمنت إسقاط حق أو إضرار لغير مستحق. فلابد من فهم هذه المعاريض شرعيتها وعدم شرعيتها، إنما هي دفع ضرر. أما الشيعة فاتخذوا هذه التقية اللي يسمونها معاريض ديدنا، حتى يقولون التقية شعارهم والكذب دثارهم، فهو التقية مثل اللباس الداخلي عندهم، الشعار هو اللباس الذي داخل اللي على الجسم، والكذب التحفهم به، كذابون واصلهم ملتحفين بالكذب دثار، هذا شأنهم. فإذن تربوا مردوا على الكذب وعلى التقية، حياتهم كلها كذب، ما لم يكن كذبا صراحا تقية، والتقية صار يعني جروا عليها حتى صارت من ضمن كذبهم، فلا يكون شأن المؤمن ذلك البتة. وألم تعريض التورية، وألم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، وينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم والغليظ، وما في إطلاق اللسان من الخطر، هذا الباب طريق إلى السلام من ذلك. لما أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، ولكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع العلماء، فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، بل حرام لأنه خداع، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق يصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب. جميل، تحرير جميل، ولكنه حرام لأنه تغرير، ولأنه يعرض هذا المعرض إلى أن لا يوثق به، تنزع الثقة منه إذا عرف أنه يعرض، ما نقل هذا تعريض، أنا ما قصدت كذا إنما أردت كذا، وحياته كلها على هذا، يصير عند الناس غير موثوق تنتزع، وهذه في حد ذاتها تدل على تحريم ذلك. قوله يغلبني عليك فيها أن الرجال يغلبون سواء بالقوة أو بالكثرة، استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة دين قهر الرجال، وأن البني آدم بين غالب ومغلوب، وفيه الخوف من الجبابرة، فرجوعه إلى الله تضرعه خوفا من هذا الجبار. وسارة رضي الله عنها ما أنجبت، بقيت في جمالها إلى أن كبرت حتى صارت عجوزا ورزقها الله الولد، رزقها إسحاق، وما معها إلا ولد واحد، سارة رضي الله عنها لم تنجب إلا ولدا واحدا. ولم أن تقرأوا لهم أذكار للنووي فتح الباري وإعلام الواقعين، حسنت مت فتاوى ابن تيمية. وقوله في هذا الحديث فإذا سألك فأخبريه أنك أختي، معناه كان يسأل، يؤيد قول الشراح أنه كان له احترام للأخت مع أخيها. نعم. وأن دين إبراهيم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، وأن الله عز وجل إذا ابتلى إنسان أكرمه، فابتلى سارة، ابتلى إبراهيم وسار بهذا الجبار وأكرمها بخادم، ما رجعت إلا ومعها هاجر جعل الله فيها بركة، صارت أما لنا أم إسماعيل. وقوله فيه فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فيها تقييد بالعلم، موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل هل تعلم أحد أنه كذا أعلم كذا، يعني ما ذكر هذا، فقال بل عبدنا خضر، أبان الله أن هناك من هو أعلم منه، نبي الله إبراهيم قل لا أعلم في حد علمه، وهذا يدل على أنه لم يكن في زمنه مسلم كل من على وجه الأرض كفار، فأرسل قال في هذا: فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، بعض قومه بعض أقاربه، وقوله في أرضه أي أنه كانت بينهم حدود أرض بني فلان، وإلى هذا التاريخ، والأرض لله وتنسب إلى مالكيها، هذا بيت فلان، هذه قطعة فلان، هذه أرض فلان، وإلا قل إن الأمر كله لله، ولكن الملك ينسب إلى صاحبه. والحديث قد جاء بأتم من هذا في صحيح البخاري وفي مواضع بأتم من هذا في شأن هاجر ودعائها وصلاتها أو وضوئها، وقوله مهيم يعني لما رجعت ما شأنك وما خبرك، وهو ينتظر خبرها بالأشواق. يعني وقع في البخاري مهيا والأول أفصح، رد الله كيد الفاجر، فيه إضافة النعمة إلى الله، الله رد كيد الفاجر، وفيه الطعن في الفجرة وجرح الفجرة والمفسدين والمعتدين. وقوله في هذا الحديث رآها بعض أهل الجبار فقال، يدل على أن الأهل يطلقون حتى للرجال، يقال هذه المرأة أهلي، ويقال هذا الرجل من أهلي أو وهؤلاء أهلي، حتى للرجال أهل الجبار. وهو دليل على أن إبراهيم وأن أهله كانوا في غاية الجمال. سارة ما بقي من فوائده أو مما يتعلق به، إن تيسر شيء من ذلك إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.